بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ الذي يقتل مسلما خطأ في أرض المعركة يدخل في عموم الآية من قتل مؤمنا خطأ فتح رقبة المؤمنة؟ نعم يدخل فيها، يدخل في الآية، ولكن اختلفوا في الدية، هل تتحمل العاقلة أو يتحملها بيت المال؟ والأقرب أن يتحملها بيت المال إذا كانت معركة في سبيل الله يتحملها بيت المال. هذه مسألة تأتي معنا في الجنايات إن شاء الله. قصة حذيفة في البخاري ليس فيها ذكر الدية لا نفيا ولا إثبات، لكن بقي عموم الآية. بعض الأخوة سأل على الرجل إذا غسلته امرأته هل لها أن تأخذ شعر العانة؟ ليس محرم في حق المرأة، أنه يجوز لها كشف العورة، لكن الأفضل الترك لأنه لا حاجة لذلك، لا حاجة إليه، وهو مكان لا يظهر. وصلنا إلى صفحة 293. قال المسألة الثالثة، من قتل من البغاة، إذا حصل خروج على ولاة الأمر وبغوا على مسلمين، فهل يغسل من قتل منهم أو هو شهيد؟ يغسل ويصلى عليه إذا كان من المسلمين، يغسل ويصلى عليه، لأن قتلهم ما قتل معصية، ليسوا بشهداء، هم بغاة وليسوا بشهداء، كما حصل من خرج على ولاة أمر المسلمين، ولاة الأمر المسلمين منهم خرج عليهم، فهذا باغي فيغسل ويصلى عليه. ومن خرج على الكفار منهم وكان معلوما عنه أنه يريد إعلاء كلمة الله فيرجع له الشهادة، ومن كان يريد دنيا ومناصب فله ما نوى، وكل امرئ ما نوى. يقول أخر، هل غير الشهداء يفتنون بثيابهم؟ لا تنزع عنهم ثيابهم ويكفنون بثلاثة أثواب كما معلوم. طيب، ذكرنا بشيء وهو هل دفن النبي عليه الصلاة والسلام بثيابه التي مات فيها؟ طيب، في الحديث أنهم جردوه أو ما جردوه؟ لم يجرد، دفن بها؟ نعم. كفنا في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا إناء. نعم، أيوة، كفنا في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا إناء، يعني أنها نزعت من الثياب. فوق آمن عندما أنت بهذه الدراسة أنت موافق لها. طيب، من أخوة متأخرين، من عنده جواب؟ هل نزعت عنه ثيابه صلى الله عليه وسلم أم لم تنزع؟ أما في حالة الغسل فلم يجرد بلا شك، غسلوه من فوق الثياب. طيب، هل ألقوها فيها بعد عند التكفين أم نزعوها عنه؟ أكيد بالأخير، ما أدري من هو عندك. قم نزعت، ما نزعت، من سيأتي يقول نزعت؟ ها هو أنا نزعت، ما الدليل؟ نعم، خليل بن موسى أخرجت النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجت عائشة إلينا إزارا مكسنا غريبة وقالت قبض النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الثوبين. صحيحين الحديث. نعم نزعت بعد أن غسل نزعت، لكن كيف؟ يغطى بثياب من فوق وتنزع من تحت حيث أنها ما تظهر، ما يظهر الجسد. حيث أنه ما يظهر الجسد، أو يبدأ بالكفن الأعلى، يرد عليه بالكفن الأعلى ثم تنزع الثياب من تحت. ويقول إن أيضا المعنى يقتضي لأنها مبللة كما ذكر النووي، المعنى يقتضي أنها نزعت لأنها مبللة فيتبلل الأكفان، تبلل الأكفان ويظهر منها الريح. يقول من جرح أخاه في أرض المعركة ماذا عليه؟ نفسه عليه مثلا، إن كان في أرض المعركة فعليه أن يستسمح منه. وأرشى الجناية الصحيح أن في بيت المال، صحيح أنها في بيت المال، يعني على ولي أمر المسلمين أن يعطي أرشى الجناية عن هذا المسلم الذي أخطأ في حق أخيه لأنه في أرض معركة وجهاد في سبيل الله. ومن أهل العلم يقول يتحملها على عاقلة، عاقلة الجاني مثلا، إن شاء الله تأتي معنا في الجنايات. طيب نرجع إلى مسألتنا. قال المسألة الثالثة، من قتل من البغاة ذهب أكثر العلماء إلى أنه يصلى عليهم ويغسلون، وهو قول أحمد والشافعي ومالك وداود وأصحابهم، إلا أن مالكا قال لا يصلي عليهم الإمام وأهل الفضل زجرا لهم، وهذا عبارة عن من باب الزجر، وليس المعنى أنه أن الإمام مالك يرى عدم الجواز، إنما يرى أنهم يتركون زجرا لهم، كما ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على قاتل نفسه. قال ذهب أبو حنيفة إلى أنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم، الصواب والقول الأول لأنهم بغاة وليسوا بشهداء. المسألة الرابعة، إذا قتل البغاة رجلا من أهل العدل الذين يقاتلون مع الإمام فهو شهيد أو لا؟ نعم، هل له حكم الشهادة فلا يغسل ولا يصلى عليه؟ من يجيب عندك أفعاله؟ نعم، الصحيح أن له حكم الشهادة لأن جهاده بحق، جهاد بحق في من أجل إعلاء كلمة الله، وأولئك ليس جهادهم بحق. قال ما صح عند الشافعي أنه يغسل ويصلى عليه، وقول مالك وأحمد في الوارد، وهؤلاء حجتهم أن الوارد في الشهداء الذين ترك الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ترك الصلاة عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا كفارا ومشركين، كانت في قتال الكفار المشركين، فقالوا فغيره يبقى على الأصل أنه يصلى عليه. هذه حجة هؤلاء الذين قالوا يغسل ويصلى عليهم، قالوا لأنهم وإن كانوا مع أهل العدل لكنهم في قتال مسلمين، والذي جاء في الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليهم إنما هو في قتال الكافرين، وهو قول له وجه، لكن يظهر أن القول الثاني أوجه. قال وذهب بعض الشافعية وأبو حنيفة إلى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وهو الأصح عن أحمد. نعم، حجتهم أنه جهاد لإعلاء كلمة الله، جهاد لنصرة الحق فهو شهيد. والقول الثاني والراجح أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وقد صح هذا القول عن عمار رضي الله عنه كما في سنن البيهقي، أوصى عمار أن لا يغسل وأن لا تخلع عنه ثياب. عمار بن ياسر كان في قتال مع من؟ كان في صف علي رضي الله عنه قتالا لمعاوية أهل الشام، مع أن معاوية أهل الشام ليسوا من الكفار ولا من المشركين، صحابة أجلة، ولكنهم أخطأوا وحصل منهم البغي اجتهادا منهم رضي الله عنه. قال وصح عن زيد بن صوحان وكان أيضا في صف علي أنه أوصى بذلك في معركة صفين ولم ينكره عليا رضي الله عنه. أوصى بذلك أنه لا ينزع عن ثيابه ولا يغسل، وكان علي رضي الله عنه معهم في المعركة ولم ينكر ذلك. المسألة الخامسة الذي يظهره هذا، وشيخنا يحيى كان الظاهر على هذا ترك في المعركة السادسة، نعم، مع أنهم كانوا روافض، لكن لعل الشيخ رأى أنهم اختلط فيهم من ليس منهم، أنه لكن الآن في هل ترك الشيخ كان يترك، لعله رجع عن المذهب السابق أنه لما رأى التغسيل لكنه ترك. في الأخير كان أيضا على أنه لا يغسل ولا يصلي. قال المسألة الخامسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فأما الشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون والغرق وصاحب الهدم والنفساء فإنهم يغسلون ويصلى عليهم، لا نعلم فيه خلافا إلا ما يحكى عن الحسن لا يصلى على النفساء لأنها شهيدة. قال: ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، متفق عليه. وصلى على سعد بن معاذ وهو شهيد، وصلى المسلمون على عمر وعلي رضي الله عنهما وهما شهيدان، وهذا شيء اشتهر في السياق وله أسانيد ثابتة إلى عمر وعلي، والأسانيد إلى عمر أكثر، وصلى عليه صهيب بن سنان، مع أن من الذي قتل عمر؟ أبو لولا المجلسي كافر، ولا شك أنه شهيد، وقد قال النبي عليه صلى الله عليه وسلم: اثبت وحدث ما عليك إلا نبي وصديق وشهيد. عمر شهيد، ومع ذلك طلع عليه المسلمون لأنه لم يقتل في أرض المعركة وقتل في غير المعركة. وكذلك من قتل بالطاعون أو بداء البطن أو الغريق أو صاحب الهد، كذلك النفساء التي تقتل التي تموت بسبب ولدها، كل هؤلاء شهداء ولكن يصلى عليهم. علي رضي الله عنه أيضا ثبت بالأسانيد أنه صلى عليه الحسن بن علي ولده الحسن، وقتل أيضا في سبيل الله، قتله ذلك الخارجي عبد الرحمن بن ملجم. قال المسألة السادسة: هؤلاء ماذا؟ شهيد أعظم من المرابط، يأمن بلا شك، يأمن من فتنة القبر الشهيد. ها المطعون والمطون والغريق الذي جاء فيه هو كفى بذلقة السيوف على رأس فتنة، بمعنى الذي مات في أرض معركة. ماذا؟ هذا معروف، يعني ما الدليل على المبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم؟ وحديث أبي هريرة الصحيحين ذكرهم وعدهم الشهداء خمسة فذكر هؤلاء. قال المسألة السادسة: من قتل ظلما أو قتل دون ماله أو نفسه أو أهله. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فأما من قتل ظلما أو قتل دون ماله أو دون نفسه وأهله ففيه روايتان، إحداهما يغسل، اختارها الخلال وهو قول الحسن ومذهب الشافعي ومالك، لأن رتبته دون رتبة الشهيد في المعترك فأشبه المبطول، ولأن هذا لا يكثر القتل فيه فلم يجز الحاقه بشهداء المعترك. والثانية لا يغسل ولا يصلى عليه، وهو قول الشعبي والأوزاعي وإسحاق في الغسل، لأنه قتل شهيدا أشبه شهيد المعترك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مال فهو شهيد. إذن في هي روايتان عن الإمام أحمد. قال أبو عبد الله رضي الله عنه: الصواب أنه يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك الصلاة على شهيد المعركة. وأما غيره من الشهداء فيبقون على الأصل وهو وجوب الغسل والصلاة عليه. ويدل على ذلك أيضا قصة عمر وقصة علي قتلوا في سبيل الله، قتلهم العدو مع ذلك صلي عليه. فهؤلاء أيضا الذي يدفع عن ماله يعترف فيدفع عن ماله أو عن أهله فيقتل فهو شهيد. قال المسألة السابعة: التكفير ومؤن التجهيز. قال النووي رحمه الله في شرح المؤذب: تكفين الميت وسائر مؤنة تجهيزه يحسب من رأس ماله سواء كان موسرا أو غيره أو غيره، بمعنى أنها تخرج قبل الوصية وقبل قضاء الديون، يبدأ بمؤنة التجهيز. قوله من رأس ماله أي من أصل المال قبل أن يخرج منه أي شيء. ثم ذكر أن هذا مذهب عامة العلماء، أن هذا مذهب عامة أهل العلم إلا خلاف ابن عمرو، فقال من ثلث التركة أي تخرج المؤن من الثلث الذي له أن يصيبه. وقال طاووس: إن كان المال قليلا فمن الثلث وإلا فمن رأس المال. قال دليلنا حديث المحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل أوصى بالثلث أم لا، قال: وكفنه في ثوبيه، ولم يخرجه من مجرد الثلث. قال المسألة الثامنة: كفن الزوجة. ألا صح عند الشافعية أنه على الزوج؟ وبه قال مالك أبو حنيفة: وذلك لأن الزوج تجب عليه النفقة والكسوة فوجب عليه تجهيزها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لو مت قبلي لهيأتك ودفنتك. وفي رواية: وكفنتك. وهذا القول رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه. وذهب الشعبي ومحمد بن حسن وأحمد وروي عن مالك أن كفن الزوجة من مالها، فإن لم يكن لها مال فعلى أوليائها، وذلك لأن الزوج كان ينفق عليها مقابل الخدمة والاستمتاع وقد انقطع ذلك بموتها. قلت القول الأول والصواب لأنه على الزوج، فهو من تمام الكسوة ومن تمام الرعاية التي أوجبها الله على الزوج. قلت القول الأول والصواب لما تقدم، والزوج تجب عليه النفقة إذا كانت امرأته مريضة مع كونها لا تخدمه، وكذلك إذا كان مسافرا ونحو ذلك. ترسل كده بواب البخاري باب الكفن من جميع المال. نعم، البخاري يرى أنه من جميع المال. استدل لقصة مصعب بن عمير حين كفن الثوب. الباب 25 من كتاب الجنائز. الباب رقم 25 من كتاب الجنائز. قال عن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. رواه أبو داود. قال: حكم المغالاة في الكفن: فيه كراهة المغالاة في الكفن، وقد كره أهل العلم الإسراف فيه. أما الحديث فهو ضعيف. قال: من طريق عمرو بن هاشم الجنبي أو الجنبي، من عنده تقريب ينظر ضبطه التحريف الجنبي، انظرهم. طريق عمرو بن هاشم الجنبي أبي مالك عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي. قال: وإسناده ضعيف لبعض عمرو بن هاشم ولانقطاعه، إن الشعبي لم يسمع من علي إلا حديثا واحدا في البخاري. قال: فيه كراهة المغالاة في الكفن، وقد كره أهل العلم الإسراف فيه، والحديث وإن لم يصح فقد دل على النهي عن ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم العقوق الأمهات وأد البنات ومنع النهات فكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهو دليل يدل على تحريم ذلك إذا وصل إلى حد الإسراف والتبذير، والله أعلم. الإسكان الجن بي الإسكان أنه يقول عمرو بن هاشم الجنبي في التقريب الجنبي. من الذي أوصل أن يكفن بثوبه الذي عليه ويضيف إليه ثوبين؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه في البخاري عن عائشة نظر إلى ثوب مر فيه قال: اغسلوه واضيفوا إليه ثوبين فكفنوا فيهم. قالت: إن هذا خلق أي قديم. ماذا قال؟ من يذكر ماذا قال الله؟ إن الجديد أن الحي أحق بالجديد من الميت رضي الله عنه ورضاه. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي فغسلتك. الحديث رواه أحمد بن ماجه وصححه بن حبان. قال: حديث صحيح، وقد تابع ابن إسحاق في صالح بن كيسان، وجاء في رواية صالح بن كيسان: فهيأتك ودفنتك. قال عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، رواه الدارقطني. هذا ضعيف، أخرجه الدارقطني في إسناد عبد الله بن نافع المدني وشرير الضعف، وفي عون بن محمد الهاشمي وأمه مجعفر كلام ومجهول الحال. عبد الله بن نافع قد توبع عند البيهقي فتبقى عدة الحديث في عون وأمه في مجهولان. من أجل ماذا إرادة الحديثين؟ مسألة ماذا؟ تقسيم الزوج لزوجته والعكس. قال: مثلا من هو الأولى في غسل الميت؟ الأولى الناس في غسل الميت وصيه إن كان أوصى، لأنه أحق بنفسه وهو أوصى بفلان فيقدم، ثم يقدم الأقرب فالأقرب إلى الميت. قال الشيرازي رحمه الله في المهذب كما في المجموع: فإن كان الميت رجلا لا زوجة له فأولى الناس بغسله الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم. انتهى المراد. رتبهم ترتيب العصبة: الأب، ثم الجد، ثم الابن. وقال رحمه الله كما في المجموع: وإن ماتت امرأة ولم يكن لها زوج غسلها النساء وأولاهن ذات رحم ثم ذات رحم غير محرم ثم الأجنبية. وقال صاحب الإنصاف: وأما الأقارب فأحق الناس بغسلها أمها، أي من النساء. ثم أمهاتها وإن علت، ثم بنتها وإن نزلت، ثم القربى وعمتها وخالتها سواء لاستوائه، وعمتها وخالتها سواء لاستوائهما في القرب والمحرمية، وكذا بنت أخيها وبنت أختها على الصحيح من المذهب في درجة واحدة هؤلاء ثلاثة. قال المسألة الثانية: هل للمرأة أن تغسل زوجها؟ نقل ابن المنذر الإجماع على أن للمرأة أن تغسل زوجها، وقال أحمد: ليس في اختلاف بين الناس. ونقل الإجماع أيضا النووي وابن قدامة، ويدل عليه حديث أسماء بنت عميس الذي في الكتاب فيه ضعف، وكذلك حديث عائشة في مسلم أحمد وغيره بإسناد حسن قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. وهذا في ضمن الحديث الذي فيه أنهم قالوا أنجردهم ثيابي أم لا. في آخر الحديث كانت تقتندم وتقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نساء. أي هذا دليل على أن عائشة رأت جواز تغسيل المرأة لزوجها. وثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه غسلته امرأة أسماء بنت عميس قال أخرجه من أبي شيبة عبد الرزاق بن المنذر والبيهقي وله طرق. أحدها فيها محمد بن أبي ليلى أو ضعيف سيء الحفظ، والثانية فيها انقطاع من طريق ابن أبي مليكة عن أبي بكر ولم يسمع منه، والثالثة فيها انقطاع أيضا من طريق إبراهيم النخعي عن أبي بكر ولم يدركه، فالأثر حسن بهذه الطرق. طيب، إذن هذه المسألة مجمع عليها والأدلة عليها معروفة. قال المسألة الثالثة، هل للرجل أن يغسل امرأة؟ ذهب جمهور العلماء إلى الجواز واستدلوا بحديث عائشة المذكور في الكتاب لو مت قبلي فغسلت فيه. طيب، الحديث كما تقدم صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فغسلت فيه، وفي رواية هيأت فيه ودفنت فيه، وكان هذا على سبيل المزاح من النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ومن حسن العشرة. ما ضرك لو مت قبلي فغسلت فيه وهيأت فيه ودفنت فيه. ماذا قالت؟ قالت واثق لياها وكذا، ما أراك إلا تحب أن أموت، ما أراك إلا تحب موتي، ولو كان ذلك لا أرى ماذا لأمسيت معرسا مع بعض الساعة. وكان سببه أن قالت ورأسه، فقال لها ذلك، فلما انتهت من كلامه قال بل أنا ورأسه، فمرض مرضه الذي توفيت به. قال المسألة الثالثة، هل للرجل أن يغسل امرأة؟ ذهب جمهور العلماء إلى الجواز واستدلوا بحديث عائشة المذكور في الكتاب، وذهب أبو حنيفة والثوري وأحمد في رواية عنه إلى عدم الجواز، لأن الموت فرقة تبيح للرجل أختها وأربعا سواها، فحرمت النظر واللمس كالطلاق. هذا فيه نظر، والأدلة تدل أنه يجوز ذلك كما في حديث الباب. قال ابن قدامة رحمه الله ردا عليهم، ما قاسوا عليه لا يصح، لأنه يمنع الزوجة من النظر، وهذا بخلافه. يعني لو كان كلامهم صحيح فأيضا المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى زوجها، ولأنه لا فرق بين الزوجين إلا بقاء العدة، ولا أثر لها، بدليل ما لو مات المطلق ثلاثا فإنه لا يجوز لها غسله مع العدة. قلت الصواب القول الأول، قال الجمهور حديث عائشة صريح في المسألة. قال المسألة الرابعة، إذا طلق امرأته ثم مات أحدهما هل يجوز أن يغسلها؟ قد طلقها طلاق الرجعي في الأولى وفي الثانية، يجوز لكل منهما أن يغسل صاحب، إذا كان في الطلقة الثالثة طلاق البائن أو كان فسخا بخلع فلا يجوز. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، فإن طلق امرأته ثم مات أحدهما في العدة وكان الطلاق رجعيا فحكمهما حكم الزوجين قبل الطلاق، لأنها زوجة تعتد للوفاء وترثه ويرثها، ويباح له وطئها وإن كان بائنا.
نعم،
ويباح له وطئها، أي في الزوجة الرجعية. قال وإن كان بائنا لم يجز، لأن اللمس والنظر محرم حال الحياة فبعد الموت أولى. هنا بعض الأوراق، يقول هل يلحق بالشهيد من توفي في الحوادث المرورية ويلتحق بصاحب الهد؟ لما يظهر ذلك والله. يقول هل من يموت في حادث السيارة؟ نفس السؤال، لو مات الزوج قبل زوجته فعلى من يكون كفن الزوجة؟ مات الزوج قبل الزوجة فعلام إن كان هناك من يعودها، وإلا فيخرج من مالها نفسها. قال أن يغسل الرجل أمه وابنته وأختها، النساء حق بالنساء كما تقدم معنا في كلام العلماء، وإنما يغسل الرجل ذوات محارم إذا لم يوجد أحد من النساء. وهذه مسألة ستأتي معنا أنه على الصحيح يغسل من فوق الثياب. نعم، بهذا الدرس ننتهي إن شاء الله في هذه الفترة. وأوصي نفسي وأخواني بتقوى الله تعالى والحرص على العلم، ومن خرج دعوة فليحرص على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك أوصي إخواني بمراجعة المحفوظات، فهذه الأشهر نستغلها، شعبان ورمضان نستغلها بمراجعة المحفوظات. فالحفظ أساس للعلم، حفظ القرآن وحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أوصي إخواني بالمزامنة فاتخاذ الزميل مما يعينه ويجلب لك النشاط على الحفظ وعلى المراجعة، وإلا فسيذهب عليك الأيام بالنوم والكسل والخمول. فإذا اتخذت الزميل النشيط فهذا بإذن الله يكون عونا لك. وهكذا نتواصى أيضا من كان خارج الدعوة نوصيه بالحرص على الدعوة وتعليم المسلمين الخير، وتحذيرهم من الشر، فالشر يتدفق على الأمة فيحذر من ذلك بقدر ما يستطيع، ولا يشغل نفسه بجدال أهل الباطل. لا تشغل نفسك أيها الداعي إلى الله بجدال أهل الباطل، هم عندهم فراغ، يحبون الجدال. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ظل قوما بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، فما أكثر جدالهم وما أشدهم حبا للجدال. فلا تغن نفسك معهم، من كان يريد معرفة الحق بنصح وبإيضاح وضحت له ونصحت له، وأما من التمس منه الجدال والعناد فأعرض عنه. فالإعراض عنهم هو السلام، وتسلم دعوتك بذلك. وأيضا الرفق بالناس، تعليمهم ما ينفعهم، والبدء معهم بما يعقلون، حدث الناس ما يعقلون، أتريد أن يكذب الله ورسوله؟ نعم، والحمد لله الناس متعطشون للسنة تعطشا عظيما، الناس متعطشون للدعوة تعطشا كثيرا، والحمد لله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإكمال هذا الكتاب إن شاء الله، فيكون العودة إليه بعد صيام الست إن شاء الله، نواصل دروسنا. نسأل الله عز وجل أن لا يشغلنا عن العلم شاغل، وأن ينتقم من الرافضة الحوثيين، وأن يخمدهم وأن يخمد فتنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.